بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم رواه البخاري ومسلم من الأحاديث المهمة في حياة المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. كل واحد يعرف الحرام الظاهر الذي لا إشكال فيه، البيع والشراء والصدقات، هذه الأموال، هذه كلها أمور بينة، فالحلال فيها بين والحرام بين. الأمور المشتبهات يقول عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى أن فيه القليل يعلمون هذه المشتبهات وهم الراسخون في العلم. فينبغي لطالب العلم أن يتثبت في جميع الأمور التي يتحدث عنها ويتكلم فيها، بل المسلم يجب عليه كذلك مطلقا سواء كان متعلم أو غير متعلم. الحلال بين، الصدق واضح أنه صدق، والكذب حرام كل واحد يعرفه أنه حرام، السرقة حرام كل واحد يعرف ذلك أنه حرام، البيع والشراء الذي لا شبهة فيه كذلك يعرفه كل واحد. لكن هناك أمور تكون مشتبهة لا يتبين الشخص فيها هل هذا هو حلال أو هذا هو حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قد استبرأ لدينه، لم يأخذ الحرام، لم يقول الحرام، لم يتكلم في الحرام، وعرضه حتى لا يتكلم الناس فيه ويقولون فلان يعمل كذا ويعمل كذا، وقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني دينه سلم له وعرضه كذلك سلم من الناس. ولهذا يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحمى، وقع في الحرام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا حتى الإنسان يفهمه ويدركه بعقله، يقول: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى الشيء الذي يحميه صاحبه، إما مزرعة لإنسان، أو الجماعة العرب حينما تأتي الأمطار وتنزل وتكون جهات معينة فيحمونها لمواشيهم، وهي معناها محمية لا يجد أحد يقربها. هو يضرب المثل يقول: إذا كان الإنسان يرعى حول الحمى فلا بد أن يقع فيه. إذا كان عندك غنم، عندك بقر، عندك إبل، ترعى حول الأشياء المحمية فلا بد أن تدخل فيه هذه المواشي معك. فهو يقول: أنت كذلك إذا وقعت في هذا الشيء فقد تتجاوز الشيء المشتبه إلى الحرام. حينما تكون القضية فيها خلاف، بعض العلماء يقولون هذه حرام، بعضها يقولون هذه حلال، وذلك بسبب الأدلة الموجودة عندهم، أي أنه ليس هناك أدلة صريحة في هذه القضية في تحريمها أو في تحليلها، فكونك تقول ما دام هم مختلفون أنا أقع أو أنا أعمل هذا، ما دام فيه جماعة يختلفون يقول هذا حلال وهذا حرام أنا أخذ مع أهل الحلال، معنى ذلك أنك وقعت في هذه الشبهة وقد تتجاوزها إلى ما هو محرم. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله ما حرمه الله عز وجل على عباده، كل واحد منا يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، فهذه المحمية هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل على المسلم أن يتجنبها، ألا وأن حمى الله محارمه، حرم أكل الناس بالباطل، حرم عليك الكذب، حرم عليك الغيبة، حرم عليك النميمة، حرم عليك الكلام في أعراض الناس، هذه كلها ينبغي عليك أن تتجنبها لأنها محرمة، فإذا وقعت فيها ستحاسب عليها، فينبغي للمسلم أن يكون دائما على حذر ولا سيما في الأعمال التي فيها نوع من الاشتباه. ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه المضغة في القلب الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن القلب هو ملك الجوارح، إذا صلح القلب فالجوارح تطيعه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن أنت إذا كان قلبك وهذه المضغة في هذا القلب أصبحت صالحة وصحيحة فأنت لا يمكن تعتدي على الآخرين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، فلا تتكلم في أعراض الناس بلسانك، ولا تكذب ولا تفتري ولا تغش في البيع والشراء، بل أمورك كلها تكون سليمة لأنك تخشى أنك ستعاقب على ذلك، والسبب هو في القلب لأن القلب أصبح صالحا، فهذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، بمعنى أن جميع الجوارح تتبع الجسد تتبع المضغة هذه أي تتبع القلب، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالإنسان ينبغي له أن يحرص أن لا يقرب الحرام، لأن الحرام بأي نوع من الأنواع هذا يغير القلب، فالقلب السليم ينبغي أن يبقى سليما، فلا تأتي له بهذه الأشياء الأخرى التي قد تضره. فأنت إذا تعودت على الكذب، تعودت على الغيبة، تعودت على النميمة، ستصير مستمر في مثل هذه الأشياء، وهذه كلها محرمة بنص الكتاب والسنة. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، بمعنى أنه يحافظ على كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت هناك أمور مشتبهة فالله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عندك قضية مشتبهة ما ظهر لك في هذا ولا هذا ارجع إلى أهل العلم، فأهل العلم هم قد يعطوك الحل في هذه القضية التي أنت لم تتبين الحلال فيها أو الحرام فيها، لكن الأمور المشتبهة هذه لا تقربها. نسمع للتعليق من الشارع، تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو وأبوه بشير بن عمرو الأنصاري صحابيان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فالحلال بين فيما نص الله تعالى عليه في القرآن أنه حلال أو نص عليه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فالله جل وعلا نص على حل بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وما تولد منها، ومثل قوله تعالى: وأحل الله البيع، فالبيع حلال ما لم يشتمل على غرر أو غش أو خداع، وهو من أطيب المكاسب، فما نص الله جل وعلا على أنه حلال يأخذه الإنسان ولا يتحرج منه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الحرام بين، وهو ما نص الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمه، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية، وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالله حرم قتال الأنفس المعصومة بغير حق. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: لا تقربوه، يعني اتركوه واتركوا الوسائل التي تقرب إليه، مثل النظرة والخلوة المحرمين. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فنص على تحريم الربا، فما نص الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه حلال يؤخذ، وما نص على أنه حرام يترك، وليس هناك مجال للتردد إلا ممن في قلبه زيغ أو هوى.
ينبغي أن نذكر قضية الربا. الله عز وجل نص في كتابه بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا حرام بنص القرآن وكذلك بنص السنة، لكن دخلت على الناس أمور قد يقعون في الربا وهم لا يشعرون، أو بعضهم يرغبون لأن ما في القلب ما في خوف من الله عز وجل، لأن المضغ غير صالحة. الربا سموه بغير اسمه ترغيبا فيه، سموه بالفائدة، وكل واحد يحب الفائدة. عندك مال يقول أن تدعه في هذا المصرف في البنك ولا في غير البنك، لأن الربا ليس محصورا في البنوك. فكونك تأخذ في 10%، تأخذ في 1%، تأخذ في 5%، هذا ربا لا شبهة فيه، فينبغي للمسلم أن يتجنبه. فحينما تأتي هناك الأمور المشتبهة في قضية هذه الأمور في البيع والشراء، هل هذا حرام أو هذا حلال، يعني قد تأتي قضايا معينة والإنسان يتردد فيها. ولهذا كثير من الشباب يسألون في مثل هذه البيوع التي تستعمل الآن. هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يتثبت فيها، لأنه إذا وقع فيها وقع في الحرام. فكونه يعلم على أن هذه القضية فيها شبهة وهو متردد فيها، فعليه أن يجتنبها، لأنه إذا تجنبها فاستبرأ لدينه وعرضه. أما إذا وقع في هذه الشبهة فربما أنها تكون من النوع اللي هو حرام، فينبغي له أن يتجنبه. كثير من الشباب جزاهم الله خير يعني يقرؤون بعض الأحاديث وبعض الكتب ويتقدمون في القنوات ويصدرون الفتاوى، وهذا الحقيقة لا ينبغي، لأن عملهم هذا الضرر عليهم هم أولا، لأن الإنسان لا يجد له أن يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا ما نص عليه الله عز وجل في كتابه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يكون ورعا فيتورع ولا يطلق الفتاوى التي لا دليل عليها وإنما فيها الشبهات، وربما أنهم يقولون فلان قال وفلان قال ثم يأخذ بهذه الأقوال، فينبغي للمسلم أن يتجنبها، ولا سيما في هذه القضية اللي هي قضية الربا، لأنها حرام بنص القرآن وبنص السنة، فلا يجوز للمسلم أن يقع فيها. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات، يعني هناك أمور مشتبهات بين الحلال والحرام لا يدرى هل هي من الحلال أو هي من الحرام، لأنها تنازع فيها الأدلة، أدلة تدل على أنها حلال وأدلة تدل على أنها حرام. وهذا مما اختلف فيه العلماء، فبعضهم أفتى بجوازه وبعضهم أفتى بتحريمه، نظرا لأن كل واحد منهم رجح جانبا من الدليل. فهذا مشتبه لا يدرى هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فإنه يترك من باب الاحتياط والتورع حتى يتبين أمره، فإذا تبين أنه حرام يترك نهائيا، وإن تبين أنه حلال أخذ. أما ما لم يتبين وهو مشتبه فإن الورع والاحتياط ترك هذا الشيء. قال حفظه الله: قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، لأن أكثر الناس جهال لا يعرفون طريق الاستدلال والترجيح ونوع الأدلة ونوع الاستدلال. قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس دل على أن القليل من الناس يعلمهن، وهم الراسخون في العلم يعلمون هذه المشتبهات هل هي من الحلال أو من الحرام. وذلك بما أنعم الله عليهم من العلم والفهم ومعرفة قواعد الاستدلال والترجيح، فمن تبين له أنها حلال أخذها، ومن تبين له أنها حرام تركها، ومن اشتبه عليه الأمر فإنه يتوقف عنها. هذا هو الموقف من المشتبهات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، أي جعل بينه وبينها وقاية وهي الترك، فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي نزه دينه من أن يتناول الحرام، ونزه عرضه أيضا من أن يتكلم الناس فيه. فمن ترك المشتبهات حصل على هاتين الخصلتين: براءة الدين يعني طهارته ونزاهته، وطهارة العرض. وهاتان مزيتان عظيمتان تجبان على الإنسان ألا يتعجل في الأمور حتى يتبين له أمرها. وإذا رأى الناس يختلفون فيها فهذا يفتي بأنها حلال وهذا يفتي بأنها حرام، توقف وابتعد عنها، لأن الخلاف فيها دليل على أنها مشتبهة.
هذا الذي ينبغي على المسلم لا سيما العامي الذي لا يدرك الأمور الأخرى، فإذا وجد القضية جماعة يقولون حلال وجماعة يقولون حرام فعليه أن يترك، لأنه إذا ترك برئ وسلم، وإذا وقع في هذه الشبهة وقع في الحرام، فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك، لأن الفتية هي أصلها ما تحل الحرام ولا تحلل الحرام، لا تحل ولا تحرم. لكن الإنسان حينما يجد واحد يفتي في قضية يقلده ويتبعه، لكن إذا كان عندك اشتباه في هذه القضية أنت فلا يجوز لك أن تتقلد هذا الذي هو قال بهذا القول في هذه القضية بعينها وتأخذ بها. فينبغي المسلم أن يحترز لدينه، ولا ينفعك إلا دينك، والإنسان سيذهب من هذه الدنيا ولا يأخذ منها إلا ما قسم الله له، فلا يخرج منها وهو داخل في الشبهات وفي الحرام، فينبغي له أن يبتعد عن ذلك كله. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا تساهلت في المشتبهات وأخذتها وقلت ما دام فيها خلاف فلا بأس فيها، فهذا يجرك إلى أن تقع في الحرام، لأنك إذا تساهلت في المشتبهات تساهلت في الحرام الصريح، وهذا خطر عظيم. فإذا تساهل الإنسان فيما اختلف فيه فإنه يتجرأ على ما أجمع على تحريمه، وأيضا هو لم يستبرئ لدينه ولا لعرضه. وهذا من الآفات الموجودة في الناس الآن، فبعضهم يقول ما دام في ذلك خلاف فليس علي حرج أن آخذ بأي قول شئت من الأقوال. نقول لا، بل عليك أن تتحرى الحلال، لأن فعلك هذا قد يجرك إلى الوقوع في الحرام، ولا تستبرئ لدينك ولا لعرضك، والخلاف لا يسوغ لك الوقوع في هذا الشيء. فالإنسان إذا أراد أن يمر من طريق لا يدري هل هو آمن أو خال من قطاع الطرق ومن السباع أم لا، فإنه يتجنبه لاشتباه أمره عليه واحتمال أن يكون غير آمن، وهذا في أمر من أمور الدنيا، فكيف في أمر الدين الذي هو أعظم؟
هذا مثال ضربه، وكلنا نعرف هذا المثال ومعنى. يقول إذا كنت في طريق تبغى تتجاوز المكان الفلاني، لكن هذا الطريق ما تدري هو آمن سالم من السباع من قطاع الطريق أو فيه قطاع طريق فيه سباع، أنت ماذا تعمل في الدنيا؟ أنت تخاف على نفسك فتترك هذا الطريق وتذهب إلى طريق آخر آمن. فكذلك في قضية الحلال والحرام، إذا كان فيه من يحلل فيه من يحرم فهذا فيه اشتباه، الأولى لك أن تتجنب ذلك كله. فإذا تجنبت هذه الفتوى وأخذت بالعزيمة على نفسك ورزقك عند الله عز وجل، فستسلم ويسلم عرضك ويسلم دينك، فعليك أن تحرص على ذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث فيه إثبات الورع والاحتياط، وأن الإنسان يحسن به أن يأخذ بالورع والاحتياط، لأن ذلك أسلم له وأبعد عن الزلل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وضحه لهذه الأمة، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى السنة ويعلم أن فيها النجاة، إذا أخذ بها نجا، وإذا أخذ بالأمور المشتبهة وقع في الحرام كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا محسوسا للذي يقع في الشبهات أنه قد يقع في الحرام، فقال: كالراعي راعي الغنم يرعى حول الحمى، والحمى الشيء الممنوع يسمى حمى، وكان من عادة قبائل العرب إذا أخصب موضع من الأرض أنهم يحمون هذا المرعى، فلا يقربه أحد ليختصوا به ليكون لمواشيهم، فإذا جاء من يرعى بغنمه حول هذا الحمى فإنه لا يستطيع أن يمنع انفلات بعض غنمه إلى ذلك الحمى، فربما تنفلت واحدة أو أكثر فتقع في الحمى فيتعرض لعقوبة صاحب الحمى، فالحاذق منهم الذي يحتاط لأمره ويذهب بغنمه بعيدا عن الحمى. فكما أن هذا الراعي قد لا يملك منع غنمه من الانفلات والوقوع في الحمى، فإن الإنسان لا يملك منع نفسه من الوقوع في الحرام إذا تلبس بالشبهات. فهذا مثال واضح ومحسوس يدل على وجوب اجتناب الشبهات لئلا يقع الإنسان في الحرام. قال حفظه الله تعالى: ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بيّن السبب الذي يجعل الإنسان متورعا متجنبا للشبهات، والسبب الذي يجعل الإنسان متساهلا لا يتورع عن الشبهات، وبالتالي قد لا يتورع عن الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان في القلب صلاح فإن صاحبه يتورع عن الشبهات، وإلا إذا كان قلبه ليس فيه صلاح فإنه لن يبالي بالشبهات ثم لن يبالي بالحرام فيما بعد، فالمدار على القلب. فما هو القلب؟ القلب هو المضغة، يعني قطعة اللحم التي في الصدر، والتي بها يتميز الإنسان والتي بها يميز الإنسان بين الضار والنافع وبين الطيب والخبيث. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد، وإذا كان في القلب بصيرة فإنه يجتنب هذه الأشياء، فالمدار على القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت بخوف الله وخشيته وتقواه ومحبته، وإذا فسدت فلم تخش الله ولم تخف منه ولم تحبه، فإن الجسد يفسد لأن القلب هو ملك الجسد، وإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. فعلى المسلم أن يسأل الله صلاح قلبه، لأنه إذا صلح قلبه صلحت أموره كلها، وإذا فسد قلبه فسدت أموره كلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة رضي الله عنها في ذلك، فيقول لها: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول هذا القول، فعلينا أن نتبعه في ذلك. يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عائشة رضي الله عنها
حينما سمعته يكرر هذا القول دائما قال لها هذا القول: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فينبغي للمسلم أن يسأل دائما الثبات، وهذا السؤال من الله عز وجل يفيده، لأنه أولا اعترف بأن الله عز وجل هو الذي يضر وينفع، وأن الله عز وجل يقلب القلوب، وأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث. فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نعمل به، لأنه لا يكفي الإيمان بدون عمل. أنت تؤمن بالقرآن وأنه كلام الله، فعليك أن تقرأه وتكرر القراءة، وعليك أن تتفهم معانيه وتعمل به دائما. فالقضية هي قضية العمل، يعني ينبغي للمسلم أن يكون عاملا بما علم دائما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالقلوب بيد الله عز وجل، فعلى الإنسان أن يسأل الله أن يهدي قلبه، وعليه أيضا أن يجتنب ما يفسد القلب، لأن القلب يفسد بالشبهات والمعاصي وبأكل الحرام، فالمعاصي بجميع أنواعها تفسد القلوب.
المعاصي معروفة لكل إنسان، ولهذا أشار في قضية الحمى: ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. الله عز وجل حرم الزنا بنص القرآن، لكن هناك مبادئ فينبغي الإنسان أن يتجنبها، يعني النظرة والغمزة واتباع الأماكن التي فيها مثل هذه الأشياء، هذه تجعله يدخل في هذه القضايا. فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك، لأنه إذا وقع فيها وقع في الحرام. فينبغي المسلم أن يكون دائما مبتعدا عن المعاصي وعن الشبهات بجميع أنواعها، لأنها إذا وقع فيها وقع في الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: فالمعاصي بجميع أنواعها تفسد القلوب، النظر إلى الحرام واستماع الحرام كل هذا يفسد القلب، فإذا نظر الإنسان إلى الحرام فسد قلبه، وإذا استمع إلى الغناء والمزامير وآلات اللهو فسد قلبه، وإذا وقع في المعاصي فسد قلبه، وإذا أكل الحرام فسد قلبه. فالإنسان يعمل الأسباب التي يصلح بها قلبه، أما حصول الصلاح فهو بيد الله جل وعلا.
يعني الإنسان عليه السبب فيعمل السبب، والله عز وجل هو الذي يوفقه. وينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. هذه الأمثلة التي ذكرها معروفة عند الناس الآن، يعني أكل الحرام بجميع أنواعه، والنظر إلى الحرام كذلك، واستماع إلى الحرام كذلك، هذه كلها تفسد القلوب، فينبغي المسلم أن يتجنبها. مثل لكم بأمثلة موجودة بين أيدي الناس الآن، يقول: إذا استمع إلى الغنى والمزامير وآلة اللهو فسد قلبه. هذه موجودة باستمرار، فينبغي المسلم أن يتجنبها، ولا سيما في هذه الآلات التي وجدت في هذا الزمن، وهذه المخترعات فيها كل هذه الأنواع. فيجب على المسلم أن يتجنب الأمور التي تضره في دينه وفي دنياه، في دنياك قد تضرك وكذلك في دينك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو زكريا رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
نسمع الصحابة رضوان الله عليهم حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا يستفسرون عنه، قال هذا الحديث، قال: الدين النصيحة. فسألوا: لمن هذه النصيحة؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة معناه يقول الدين النصيحة كله في النصيحة، الدين كله في النصيحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، وفي حديث آخر كرر ذلك ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى لله النصيحة لله؟ معناه أنك تؤمن بالله توحده في الخلق وهو الخالق لكل شيء، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بأن تعبده وحده بجميع أنواع العبادة. والعبادة ليست مقصورة على الصلاة، وإنما الدعاء عبادة والرجاء عبادة والخوف عبادة والذبح عبادة، هذه كلها ينبغي أن تكون لله عز وجل. إذن أنت تؤمن بالله عز وجل ربا وتؤمن به إلها، ربا لا خالق غيره ولا رب سواه، وإلها لا معبود سواه، بل تعبده بجميع أنواع العبادة. وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، يعني النصيحة لله يدخل فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ثم يقول: ولكتابه. الكتاب هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الكتب السماوية، وهو الذي تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن النصيحة لكتاب الله: أولا القراءة، التدبر، تفهم معانيه، العمل بما فيه. قد يكون إنسان حافظ القرآن لكن ما يعمل به، هذا لا ينفع، فلا بد من الحفظ إذا استطاع، أو يحفظ ما تيسر منه، ولا بد أن يتدبره ولا بد أن يعمل به. فإذا تدبرته وعملت بما فيه بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه النصيحة لكتاب الله ولرسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، لم يبعثه للعرب وحدهم، وما أرسلناك إلا رحمة، وهذه الرحمة شاملة العباد جميعا. الله عز وجل أنقذ به البشرية مما كانت فيه، كانوا يعبدون غير الله، يظلم بعضهم بعضا في ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الله عز وجل في كتابه. الله عز وجل أرسل هذا الرسول ليخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ظلمات، ما قال ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض إلى النور. إذن النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم معناك أن تؤمن به وتتبعه، تمتثل أمره وتجتنب نهيه، وتحبه المحبة الشرعية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فيجب علينا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة، بمعنى أن نقدمه في كل شيء. إذا قدمت محبة أولادك، زوجتك، دابتك على محبة الله عز على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينبغي أن يكون. يجب عليك أن تجعل محبتك كلها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النصيحة أيضا، يعني النصيحة كما عرفنا للرسول هي متابعته في جميع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله لينقذ الناس مما هم فيه. ولأئمة المسلمين، الأئمة المقصود به الولاة، ولاة الأمر، فنصيحتهم ينبغي أن تنصحهم، بمعنى ما تنصحهم على المنابر، إذا وقع منهم خطأ تبين لهم خطأه فيما بينك وبينهم، إما بالطريقة التي تستطيعها أنت مباشرة، أو بالواسطة، أو بأي وسيلة. أما كون الإنسان يقف خطيبا في مسجد في مكان ويتكلم في الأئمة الذين قد أعطاهم البيعة، فهذا لا يسمى نصيحة، وإنما هذا يسمى تحريض، وهذه يعني أسباب الفتن. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا، يعني إذا كان هذا الإمام خرج عن طاعة الله عز وجل، فالله قد أخبر ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك بالمعصية فلا تطيعه، إذا أمرك بالمعصية فلا تطيعه، أما إذا أمرك بالخير فعليك أن تتبعه، لأن الله عز وجل أمر بطاعتهم، يعني أمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر منكم. وذكرنا لكم الأمثلة فيما مضى في قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حينما دعاه المعتصم وقبله المأمون إلى القول بخلق القرآن، هو امتنع أن يقول بذلك، وطلب منهم دليلا أن يعطوه دليلا من الكتاب أو السنة فعجزوا، فلما عجزوا مدوا أيديهم عليه وضربوه، ولكنه عصم بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فامتنع أن يطيعهم. أما المعصية التي دعوه إليها امتنع أن يطيعهم فيها، لكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا ليس هناك كفر بواح، القول كما نعرف ونقرأ في الكتب يعني القول بخلق القرآن كفر، القول بخلق القرآن كفر، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن هؤلاء عندهم شبهة، هذه الشبهة لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها، شبه عليهم المعتزلة بقولهم نحن لو قلنا القرآن كلام الله فهذا وصف لله عز وجل بما يتصف به المخلوق، لأن الكلام لا يكون إلا من لهات ولسان وحنجرة، هذا الذي فهمه. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا كما قال ابن القيم. إذن كلام الله يختلف عن كلام البشر، والله عز وجل قال في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هذا هو الموجود بين أيدينا وهو القرآن. إذن الله عز وجل متكلم متى شاء وكيف شاء، والله أخبر بأنه كلم موسى بكلام سمعه وفهمه منه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وسمع منه هذا الكلام ولهذا طلب منه هذه الزيادة، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الشاهد من هذا أن الله عز وجل تكلم متى شاء وكيف شاء، فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك. إذن الإمام أحمد حينما كانت الشبهة عند هؤلاء ولم يتخلصوا منها لم يأمر بالخروج عليهم، ولهذا كان السجان يسأله الإمام أحمد كيف أحوال الناس، لأنه ما يشوف الناس ما يخرج، قال الناس قد أشهروا أقلامهم، يريد أن يسمع منك كلمة يطير بها، مثل ما نشاهد الآن الصحفيون حينما يأتي رئيس الوزير ويعقد مؤتمر صحفي كل واحد قلمه في يده والمسجل معه ويريدون الكلام الذي يقوله حتى يسجلوه، فهو يقول له الناس قد أشهروا أقلامهم، بمعنى أنهم يريدوا أن يسمعوا منك كلمة حتى يطيروا بها في الناس في العالم. الإمام أحمد لو قال هذه الكلمة لترتبت عليها مفاسد لا يعرفها إلا العلماء ومنهم الإمام أحمد، حينما يقول هذا القول بالتكفير سيحدث قتل ومصائب وفتن، ولكنه صبر واحتسب والله عز وجل أعانه على ذلك، ثم بعد فترة قصيرة رجع الناس إلى الخير، رجعوا إلى الإسلام، رجعوا إلى تدريس كتب السنة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن النصيحة للأئمة ليس بالشكل هذا الذي يقوله بعض الشباب بعض الناس بعض الناس الذين يرتكبون هذه الأشياء بحراراتهم بكلامهم هذا الذي يقولونه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن النصيحة مطلوبة وواجبة، ولكنها بالأسلوب الحسن بالطريقة التي عملها العلماء، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وعامتهم يعني لأئمة المسلمين وعامتهم، يعني كلنا ينصح بعضنا بعض، يجب عليك أن تنصح لأي إنسان سألك عن شيء. لو أن إنسان سألك ويستشيرك ويقول لك فلان خطب عندي يبغى يتزوج عندي أيش رأيك فيه، إذا كنت تعلم فيه شيء فلا تغشه، يجب عليك أن تبين له أن هذا الرجل إذا كان لا يصلح فتشير عليه بذلك، لكن إذا كان لا يصلح خمار سكير عمل كذا ثم تقول له هذا طيب من أحسن ما يكون فهذه خديعة وهذا غش. فيجب للإنسان أن يكون ناصحا لجميع الناس. إنسان يشتري سلعة من السلع ولا يعرفها لكن يستشيرك فيها، فإذا كنت تعلم فيها عيب وأنها لا تصلح عليك أن تشيره يعني بأن يتجنبها. الشاهد من هذا على أن النصيحة لعامة المسلمين جميعا يجب النصح بينهم فيما بينهم في بيعهم وفي شرائهم وفي معاملتهم، فلا ينبغي الإنسان أن يكذب على الآخر ولا يغشه، وإنما يقدم له النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فإذا نصحته النصيحة الصحيحة السليمة فأنت امتثلت هذا الحديث، وإذا غششته فغشك سيرجع عليك وتكون مخالفا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ قليل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كرره ثلاثا من باب التأكيد. ومعنى النصيحة الخلوص، يقال شيء ناصح يعني خالص من الغش، ويقال عسل ناصح ولبن ناصح يعني خالص من الغش والأخلاط الرديئة. وهكذا دين الإسلام، فإنه خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانة، فهو دين خالص دين صاف. وكذلك المسلم يستوي ظاهره وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر وغير ذلك. أما الذي يغش أو يخدع أو يمكر أو يختلف ظاهره عن باطنه فهذه الخصال ليست من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، وحصر الشيء يقتضي ألا يدخل فيه غيره. ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة وقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله. فأول شيء أن تكون ناصحا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تعبده حق عبادته وتؤمن به إيمانا كاملا، فتؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتؤمن بأقداره وأفعاله وأنه لا أحد يستحق العبادة غيره، ثم تخلص العبادة له. هذه هي النصيحة بين العبد وبين ربه.
هذا اللي جاء في الكلمة الأولى، قال لله، لما قال الصحابة رضوان الله عليهم لمن؟ قالوا لله. إذن عرفنا النصيحة لله أن تؤمن به وحده بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وبصفاته وبأقداره وكل ما قدره الله عز وجل عليك أن تؤمن به. نعم.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويجب أن تكون النصيحة ظاهرا وباطنا، فالذي يظهر التوحيد ويبطن الشرك أو يظهر الإيمان ويبطن الكفر هذا منافق، والمنافق شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وهذا أعظم الخيانة.
المنافق هو الذي يظهر بلسانه ويخفي في قلبه غير ما يظهره بلسانه، والنفاق نجم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان فيه منافقون في المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم واحدا واحدا، ولكن الله عز وجل لم يأمره بقتلهم، لأنه لو قتلهم لصار هذا ذريعة للظلمة في آخر الزمن، وهو أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون مع المسلمين، وإن كانت صلاتهم يعني غير مقبولة لأنهم لا يخلصونها لله عز وجل، وإنما يصلون ظاهرا نفاقا مع المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم واحدا واحدا، فلو قتلهم وهم يستحقون القتل لسار ذريعة لمن يأتي فيما بعد، إذا وجد ناس علماء وطيبين يعلمون الناس ويرشدونهم، وكان هناك ظالما وأراد أن ينتقم منهم، إذا اعترض عليه قال: هذا لا منافقين، وقد قتل الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين. ولكن هذا من الأمور التي فيها مصالح، ورسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع، ينبغي للمسلم أن يعلم على أن النفاق أصحابه في الدرك الأسفل من النار. ولماذا جعلهم في الدرك الأسفل من النار والكفار في النار؟ يعني المنافق أعظم عذابا وأشد عذابا من الكافر، لأن المنافق هذا يخدع المسلمين في ظاهره أنه معهم وهو يبيت لهم السوء، وأما الكافر فعداوته صريحة، كافر ظاهر، إذن هذا نصراني هذا يهودي معروف، واحد يقول هو مسلم ولكن إسلامه بلسانه ويخفي في قلبه خلاف ذلك، هذا هو الأضر على المسلمين من الكافر الظاهر. فيجب على المسلم أن يعلم على أن الذين يبطنون في قلوبهم الكفر ويظهرون الإسلام أن هؤلاء منافقون ويستحقون العقاب الشديد، كما قال الله عز وجل في كتابه عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا كانوا في الدرك الأسفل من النار؟ لأنهم مطلعين على أحوال المسلمين ومع المسلمين ويدعون أنهم مسلمون، ولكنهم يخدعون المسلمين ويمكرون بهم، والله عز وجل جازاهم بما يستحقون على عملهم هذا. في شيء اسمه التقية عند بعض الناس، ويقول من لا تقية له لا دين له، والتقية هي النفاق، بمعنى أنك تظهر بلسانك وتبطن بقلبك غير ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله عز وجل يعلم إنك لرسوله، ولكن الله عز وجل يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. إذن يجب على المسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء، الذي يظهره يجب عليه أن يكون هو الذي في قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الناصح فهو الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله أولا، فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك، فلا يعبد إلا الله عز وجل، ثم يدعو الناس إلى معنى هذه الكلمة والعمل بها وإخلاص العبادة لله عز وجل، وليس المراد القول باللسان فقط. فمن كان يكثر من قول لا إله إلا الله ولا يعتقدها ولا يعمل بمقتضاها فهو منافق. قال حفظه الله تعالى: والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، فالذي يظهر الخير للناس ولكنه يبطن خلافه منافق. والنفاق أشد من الكفر والعياذ بالله، لأن الكافر صرح بكفره وعرفه الناس وأخذوا حذرهم منه، أما المنافق فإنه يخادع المسلمين ويظنونه منهم وهو عدو لهم، يخونهم ويتربص لهم الدوائر ويلتمس لهم النقائص والعيوب وينميها وينشرها. فإذا جاءت الشدائد على المسلمين ظهر نفاقه وكفره وانحاز إلى أعداء المسلمين، أما إذا جاء الرخاء والخير فإنه يظهر الإيمان ليعيش مع المسلمين. هذا شأن المنافق، خائن مع الله وخائن مع الناس. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
نعم، هذه حال المنافق، الله المستعان. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم ولكتابه،
يعني النصيحة لله سمعنا، والآن النصيحة لكتاب الله، ما هي النصيحة لكتاب الله؟
نعم. النصيحة لكتاب الله وهو القرآن أن تؤمن به وتعتقد أنه كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله حقيقة أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تكثر من تلاوته وتتدبره وتتأمل معانيه وتطلب تفسيره ثم تعمل به وتخلص العمل لله عز وجل. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. أولا أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة، ثانيا أن تتعلمه، ثالثا أن تكثر من تلاوته، رابعا أن تتدبره. فلا يكفي أن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره. خامسا أن تعمل به.
إذن هذه النصيحة لكتاب الله، كتاب الله والقرآن، فعلينا أن نعمل هذه الأشياء حتى نستفيد من الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى، نقرأه ونتدبره ونعتقد أولا أنه كلام الله حقيقة وليس كما يقال الكلام النفسي. الكلام النفسي لا يسمى كلاما، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة ووسوس صلاته صحيحة، لكن لو دخل في الصلاة وتكلم بطلت صلاته. إذن الذين يقولون أن الكلام كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات، هؤلاء مخالفون للفطر ومخالفون لكلام الله عز وجل. إذن الكلام هو الذي يسمع، الكلام هو الذي له الحروف، الكلام هو الذي بالصوت. وموسى عليه السلام سمع من الله عز وجل حينما خاطبه وقال له: ربي أرني أنظر إليك، وقال الله عز وجل: لن تراني. هذا الذي هو عند أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن القرآن كلام الله حقيقة، وأنه تكلم به، وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، يعني الكيفية لا يعرفها أحد. كذلك الأسماء والصفات نؤمن بها بمعانيها بما دلت عليه، لكن كيفيتها لا نعلمها، كما قال الإمام مالك للسائل عن الاستواء: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: هو استوى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من الحلقة. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ذلك لأن العلم من غير عمل لا يفيدك شيئا، ولو كنت من أكثر الناس حفظا للقرآن وأكثر الناس تلاوة للقرآن، ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصحا لكتاب الله عز وجل، بل تكون غاشا لكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ولرسوله،
يعني النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. نعم،
كذلك تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أنه رسول الله شهادة الحق واليقين ظاهرا وباطنا، ثم تطيعه وتعمل بما جاء به، وتحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. فلا تقدم على محبة الله ورسوله أحدا من الخلق. أول شيء محبة الله جل وعلا، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتباعه وطاعته والعمل بسنته ظاهرا وباطنا، واجتناب الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فلا تنسب إليه شيئا لم يرد عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
يعني الكذب على الآخرين يعني هو ما يجوز، حرام، لكن ما يترتب عليه مثل ما يترتب الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنك لما تكذب على الرسول وتنسب إليه شيء، معناه تنسب إليه الشريعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بشرع الله عز وجل. فكأنك تقول هذا الكلام أن الرسول قاله، فعليك أي على الآخرين أن يعملوا به. وكثير من الأحاديث الموجودة الموضوعة بيّن العلماء حكمها. فالكذب على الرسول ليس كالكذب على الناس، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، وأصدر هذا الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه حينما يكذب عليه متعمد، معنى هذا الكذب تشريع، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تضره هو أولا وتضر الآخرين. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت برواية الثقات، فإذا كنت تعرف السند وتعرف الرجال فلا تسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما تحققت من صحته، وإذا كنت لا تعرف هذا فإنك ترجع إلى أمهات السنة والكتب الصحاح التي اعتنى أهلها بصدق الرواية وثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت فإنك لا تبادر بنسبته حتى تتأكد من صحته، ثم مع هذا تعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد مجرد حفظ الأحاديث دون فهم معانيها، بل لا بد أن تفهم المعاني من أجل أن تعمل بها، لأنه لا يمكن أنك تعمل بها وأنت لا تعرف معانيها، وليس لك أن تفسرها من عندك دون التثبت من معانيها. فلا تقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومعناه كذا، حتى تراجع المعاني الصحيحة مما ثبت عن أهل العلم الثقات. فأنت لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لفظ الحديث، ولا تنسب إليه المعاني إلا ما وقفت على صحته، إما بنفسك إذا كنت أهلا لذلك، أو تسأل أهل العلم، أو تراجع كتب الصحاح المدونة التي تلقتها الأمة بالقبول، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة، وكذلك ما صح من السنن الأربع والمسانيد، ما صح سنده تعمل به وتسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب عليك أن تتجنب البدع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتتجنبوا البدع التي لم ترد ولم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن الحديث الضعيف الذي نص أهل العلم على ضعفه لا تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، وإنما تقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، بل تأتي بصيغة التمريض من باب الأمانة. هذا كله فيما يتعلق بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدخل في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها وأنت ليس عندك قدرة على ذلك، فلا يدخل في هذا إلا أهل الفن وأهل الاختصاص من الراسخين في العلم والرواية. أما ما ظهر على كثير من الشباب من الجرأة على الأحاديث والتصحيح والتجريح فيها من غير علم ومن غير أن يسبق لهم دراسة وخبرة ولا تلق للعلم عن العلماء، فهذا خطر شديد وجرأة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه نصيحة لكم أيها الشباب، الآن هو الآن يتكلم عن شيء واقع، فكثير من الشباب يعمل مثل هذه الأعمال، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور، لأن القول على الرسول عليه الصلاة والسلام جرأة، وهذه الجرأة تجر إلى الخطر على الناس، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتب الصحاح البخاري ومسلم وغيره من الكتب، فلا يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الشيء الصحيح الثابت. أما يستعد بنفسه ويصحح ويضعف ويلغي الكلمات ويفتي، وهذا هذه الجرأة يعني تضره هو أولا ثم تضر الآخرين الذين قد يخدعهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتدخل الجهال ويسموا أنفسهم بالمحدثين بناء على أنهم اطلعوا على كتاب من كتب الحديث أو حفظوا عددا منها، لأن مجرد حفظ الأحاديث لا يجعلهم من المحدثين، إنما المحدث هو المتخصص في علم الرواية، وهذا فن عظيم يتلقى عن العلماء وعن أهل العلم والخبرة. وليس لكل أحد أن يطالع في كتب الحديث ثم يصحح ويضعف أو يفسرها ويشرحها من عنده بدون فهم صحيح، لأن هذا من الغش لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب أن تحترم السنة، ولا يدخل فيها إلا من هو مختص بهذا العلم. قال صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين. المراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور، والنصيحة لهم تكون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك. فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من ولي عملا من أعمال المسلمين والله ولي الأمر عليه، فإنه يجب عليه النصيحة فيه بأن يقوم به على الوجه المطلوب، فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور، لأنهم ائتمنوه على هذا العمل فلم يقم به أو تهاون فيه. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور